بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول شيخ، بالنسبة في القرآن شيخ، عندما نقرأ القرآن هل صح أحسن شيخ أن نقرأ القرآن واحد أو أكثر من قرآن؟
يعني في مصحف واحد؟
نعم شيخ.
إن شاء الله.
أنا سمعت شيخ أن في يقول أن القرآن إذا ختمت القرآن بالمصحف، أن إذا ختمت بالمصحف هو بيشفع لي.
طيب.
هل تقصد هنا المصحف أو القرآن؟
أبشر أبشر.
السؤال الثاني شيخ، سورة الأنعام شيخ في آيتين. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، والآية الثانية متشابها وغير متشابه، شيخ شو الفرق بينهم؟
مشتبها
وغير متشابه.
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
زكاة المال هل يجب إخراجها في نفس اليوم كل سنة، أم يجوز إخراجها في أي يوم من أيام الشهر؟ وهل يجوز إعطائها لإمرأة تصلي وأولادها منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي؟
إن شاء الله.
في صلاة الضحى هل يجوز أن يحافظ الإنسان على عدد معين من الركعات؟
صلاة الضحى؟
نعم.
إن شاء الله.
في حديث نعمة سحور المؤمن التمر، إذا أكلت تمرتين أو ثلاثة بعد تناول وجبة السحور، هل أكون بذلك عملت بالحديث؟
قصدك يعني تأكلين في السحور ها؟
يعني بعد ما أتناول وجبة السحور في الأخير أكل تمرتين أو ثلاثة عملا بالحديث.
إن شاء الله.
وأريد منك توجيه لمن يسهرون الليل في أشياء تافية وينامون أغلب النهار في هذا الشهر المبارك، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. طيب، قبل ما أبدأ بأسئلة اليوم، عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصمعة عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه في لغة الإشارة. يقول أحد الإخوة من الصم بأنه متزوج امرأة كتابية، يقول حاولت في إسلامها رفضت، يقول هل علي ذنب وهل يجوز لي أن أتزوج بامرأة مسلمة أخرى؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لنكاح الكتابية جائز في شريعة الإسلام، فالله جل وعلا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنة هي العفيفة التي تعتقد حرمة الزنا، فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية التي من الملتين اليهود أو النصارى. الأمر الثاني بالنسبة لإجبارها على الإسلام، هذا غير صحيح، الله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين، ويقول جل وعلا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فأنت لست مطالب بإجبارها على أن تسلم، وإنما تدعوها بالحكمة والموعظة الحسنة وتجادلها بالتي هي أحسن، ولذلك قال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وبالنسبة لزواجك من الأخرى، فالله تعالى أباح لك سواء كنت متزوجا كتابية أو مسلمة، قل جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فأنت الآن إذا كنت قادر على الجمع بين أكثر من امرأة يجوز، أما إذا كنت لا تستطيع العدل فهذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. سؤال من إحدى الأخوات من الصم بأنها تأخذ ما يسمى باللبوس المهبلي، وهي يعني شيء تتعاطاه في نهار رمضان، تقول هل يجوز استعمال الحبوب أو التحميلات المهبلية أو اللبوس المهبلي في حالة الصيام؟ أختي الفاضلة، بالنسبة لما يعني تتناوله المرأة من أدوية في هذه المنطقة، الجواب نعم يجوز لها ولا يفطر الصيام. وقد ذكرت في السؤال بأنك أنت بعد الفجر تأخذين حتى تنامين، ما في بأس في ذلك، وصومك صحيح ولله الحمد والمنة. سؤال آخر من أحد الإخوة من الصم يقول: لو عطس الإنسان في الحمام هل يقول الحمد لله؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للحمام الذي تقضى فيه الحاجة، يقضي الإنسان الحاجة فيه وعطس، فإنه يذكر الله جل وعلا في قلبه، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز أن يذكر الله إذا عطس، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيان. ولكن دلت نصوص أخرى على منع المتخلي من أن يحمد الله وهو على حاجته، فإذا قصدت الخلاء المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة فلا، وإنما تحمد الله بقلبك أما إذا قصدت المغتسل الذي تغتسل فيه مثلا، فإن هذا نعم يشرع لك أن تجهر وأن تتلفظ بحمد الله سبحانه وتعالى. محمد من رأس الخيمة يسأل يقول: عند مثلا القراءة، هل يعني يجوز القراءة في أكثر من مصحف؟ يقولون بأن الذي يختم يشهد له المصحف يوم القيامة، فنختم في أكثر من مصحف. محمد بارك الله فيك، أولا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن الصيام والقرآن أنهما يشفعان للإنسان يوم القيامة، فالصيام يقول: يا ربي منعته الطعام والشراب، والقرآن يقول: يا ربي منعته النوم في الليل. فثبت بالأحاديث الصحيحة أن القرآن يأتي يوم القيامة يشفع لأصحابه. أمر الثاني أخي الفاضل، الذي يشفع هو القرآن وليس الكتاب، يعني لا يأتي الكتاب يشفع يوم القيامة، وإنما الذي يشفع القرآن الذي تعهدته حفظا وتلاوة وقمت به أناء الليل وأطراف النهار واعتنيت به، هو الذي يشفع لك. أما هذه المصاحف فلا تأتي بمثل هذه الطريقة. ولذلك ما يعتقده بعض العوام أنك تختم في أكثر من مصحف، هذا فهم مغلوط للنصوص الشرعية، وإنما المقصود القرآن الذي تعاهدته، حتى لو قرأته من المحمول من الجوال، حتى لو قرأته من الكمبيوتر، حتى لو قرأته من حفظك على صدرك مثلا، المقصود القرآن بارك الله فيك. ولذلك ما في داعي أن الإنسان يشق على نفسه بالتنقل بين المصاحف اعتقادا منه بأن هذه المصاحف ستشفع له يوم القيامة، لا، المقصود كلام الله القرآن الذي هو صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، هو الذي يأتي يوم القيامة فيشفع لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى. محمد من رأس الخيمة يسأل عن الآيات الواردة في سورة الأنعام في قوله تعالى: والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه والأخرى. محمد بارك الله فيك، لا يحضرني جواب حاليا في هذه المسألة، والبرنامج برنامج فتوى، هناك ولله الحمد برامج في هذه القناة المباركة تعتني بالأمور البلاغية في القرآن والبيان وشيء من هذا القبيل، لعلك تلجأ إليها، وإذا وجدت فرصة إن شاء الله لعلي أفيدك بالجواب. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول: زكاة المال هل يعني يجب إخراجها في نفس اليوم الذي اكتمل فيه الحول أم في أي يوم من أيام الشهر؟ كريمة بارك الله فيك، الأصل في المزكي أن يخرج زكاته عند اكتمال الحول كاملا على هذا النصاب الذي وجبت فيه الزكاة، هذا هو الأصل. لكن إذا كان هناك ثم مصلحة في التأخير يجوز، بشرط أن لا يبالغ في التأخير، يعني يوم يومين أسبوع أسبوعين، لأجل يوزع أو ينتظر فقيرا غائبا حتى يعود، أو يسأل عن الفقراء والمساكين، فهذه أمور يسيرة، والقاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه، ولذلك يجوز أن يؤخر يومين ثلاثة للمصلحة. أما الأصل فيخرجها في نهاية الحول. الكريمة بارك الله فيها تسأل عن صلاة الضحى، عفوا تسأل عن امرأة تقول تصلي وأولادها لا يصلون، هل يعطيهم من الزكاة؟ كريمة بارك الله فيك، الجواب نعم، ما دام أن هذه المرأة مصلية فتعطينها من الزكاة، وإذا تصدقت على أولادها فهي تتصدق عليهم ولا تزكي عليهم، ولذلك بالنسبة لك أنت تعطين هذه المرأة من زكاة مالك بارك الله فيك، وأيضا تقدمين النصيحة لها بأن تنصح أولادها بالاعتناء بالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، بل هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وقد سماها النبي عليه الصلاة والسلام عمود الإسلام، قال وعموده الصلاة، فيعني من باب الموعظة والتذكير أنها تهتم بأولادها حتى يصلون. أما هي نعم يجوز لك أن تعطيها من زكاة مالك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال بخصوص العفو والمسامحة، يعني أنا عارف أن هذه قيمة كبيرة عند الله تعالى، وأن الشخص يكون عنده هالشيء خصوصا أنه يسوي هالصفح أو المسامحة أو العفو في هالشهر، يعني أجره كبير عند الله. أنا صارت عندي مشاكل مع أخوي وحرمته، كانوا معانا في البيت، والمشاكل من الحرمة سببت مشاكل كبيرة بيننا وبينه، لدرجة أنه قاطع حتى أمي يدخل وما يسلم، أو أنه ما يكلم أخواني حتى بالشهور. رجعت العلاقة بيننا وبين أخوي يعني مش نفس ما كانت، بس أنه الحمد لله يعني في صار بيننا كلام وكل شيء، لكن رجعت مرة ثانية تسبب مشاكل لدرجة أنهم طلعوا من البيت.
نعم.
هذه المشاكل سببت وايد نزاعات، لدرجة أن الحين حتى أحفادها هي أمي يعني ما تقدر تشوف أحفادها، وهي تبغي يعني قالت حق أمي هالكلام أن أحفادك ما بتشوفهم، ووايد كلام وسب وقذف يعني كان من قبلها حتى على أمي أو على أبوي، ويعني خصوصا أن نحن بيتنا مش متربي على تربية، وايد كنا ماسكين بعض ومتعاونين، والحمد لله حتى لو كان الغلط منها كنا نسكت، وكانت أمي حتى تي علينا نحن يعني عشان بس إنه ما يكون في شيء. وهذا الشيء الأول. الشيء الثاني بخصوص زوجي، إنسان يعني على تيك توك وايد يدخل لايفات معنا يعني ما نعرفهم، مش شباب أو رجال، لا من النساء، صار ما يصرف في البيت، ما يعطي حتى يعني ما يعطيني حتى مصروفي أنا أو مصروف العيالة، الحين حتى أنهم بيفصلون للعيد أو لشيء يقول لك لا لما أنا يكون عندي، وللعلم أن مرات يوم يكون في اللايف يسوي دعم أو يعطي دعم لناس غرب سواء حريم أو رجال.
هو أختي زوجك تقولين يعني ما يصرف على البيت، كان يصرف أول؟
كان يصرف أول بس الحين ما يصرف.
طيب إيش السبب؟ تقولي دخل في علاقات نسائية؟
دخل في تيك توك، برنامج تيك توك.
برنامج نعم.
وصار ما يصرف بالمرة يعني. وحتى يعني إذا أنا مثلا لي مصروف أبغي يعني مصروف بالقطارة باليالله يعني يعطيني باليالله يعني أترجعت مثلا عشان يعطيني حتى لو إنه 500 أو 100 أو أي شيء يعني أسلك في نفسي، للبيت ما قام يصرف يعني اللي هو رشن البيت أو أغراض للبيت ما يصرف.
نعم.
إذا لقى شيء خربان قام يصيح يعني أو إنه يصرخ يعني علينا، وأنا الوحيد اللي أصرف، وأنا يعني صار علي الضغط تحمل مسؤولية كبيرة، يعني شو أسوي ما أعرف.
إن شاء الله محمد، إن شاء الله الله يسر أموركم.
آمين. شكرا لك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. فضيلة تسنيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا بس بدي أسأل عن زكاة الفطر. سمعتك من فترة عم تقول إنه هي لازم تندفع آخر 3 أيام من شهر رمضان، تمام؟ وأنا كل ما عم أسأل حدا عم يقول لي فيك تدفعيها إنه من وقت ما بيبلش رمضان بيدخل.
نعم.
تمام. وبدي أسأل يعني أنت الدفع تمام بيكون، وكم كم التكلفة زكاة الفطرة؟
إن شاء الله.
وكمان عن زكاة الفطرة انه فيني ادفع انا مثلا برات البلد، يعني مثلا اهلنا بسوريا مثلا بيكونوا اقربائنا محتاجين هنيك، وفي هون كمان بس مالهم من اقربائنا كمان بيكونوا محتاجين، فالأفضلية لمين ندفع نحن؟
إن شاء الله يا تسنيم.
تمام. والسؤال الثاني، القدمين إذا بينوا بالصلاة في شيء مشكلة؟ يعني أطراف الأصابع.
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، لما بيكون مثلا رجل عم يصلي وزوجته عم تصلي وراه ونسي الآية علما أنه هو عم يصلي فرض، في مشكلة إذا هي ردت له الصلاة كملت له أنه ردت له عن الآية؟
إن شاء الله.
تمام، بس دول.
أهلا وسهلا. فضل مسيف.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي أربع سؤالات. السؤال الأول، ما حكم سباق القرآن بين المرأة وزوجها؟
ما حكم ايش؟
يعتبر هذا سباق القرآن
مسابقة؟
نعم نعم.
مسابقة بين الزوج وزوجته؟
نعم، في شهر رمضان. يعني هل يعتبر هذا من الرياء يا شيخ؟
يعني قصدك الزوج يقول لزوجته كم، يعني كم واحد يختم؟
نعم نعم،
بالختمة. طيب، واضح.
سؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي خالتي تشترك بالخدم برمضان وتتصل في السحور، من نصحناها قلنا لها بدل ما تتصلين ويعني وتشيلين قيبة الناس ليش ما تغرين بالقرآن؟ تقول والله أنا ما أعرف بالقرآن. قلنا لها أكو تحفيظ وعندك أولاد بيعلموني، ما أدري مثل يعني مثل الزعلات، يعني تقول ماكو واهيس ما أقدر أقرأ حتى ذاك اليوم. يعني
أمسيف عفوا، عيد السؤال، تقول خالتك إيش فيها؟
تتصل برمضان تشترك في الخدم يا شيخ.
تتصل في رمضان؟
نعم، بالخدمة، تشترك بالخدمة في شهر رمضان وتخابر يا شيخ.
أي خدمة هذه؟ إيش عفوا سامحيني، لأن ما أنت تتكلمين عن شيء عندكم أنا ما أعرفه. إيش الخدمة هذه؟
يا شيخ، خدمة شهرية بالعراق، هنا يشتركون بها يتصلون بها شهر كامل.
خدمة شهرية ليلة صلاة يعني؟
بالتليفون يا شيخ.
مجاني؟ ها، مجانية؟
نعم نعم يا شيخ. قلنا لها بدل ما تشتركين يعني بالسحور وتتصلين تضربين قيبة الناس، اقري بالقرآن بعد آجر. تقول ماكو واهس والله أقرأ بالقرآن.
نعم نعم، واضح الآن.
أريد نصيحة يا شيخ.
إن شاء الله إن شاء الله.
سؤال الثالث يا شيخ، أخي ما يسمع كلام للوالدة وعدها هي عملية للعين مالتها عدسة، وسوتها قبل 5 سنوات واحدة من العين مالتها، عينها الثانية قال لها أكثر من شهرين لا تأخرين عليها، ترى من ينزل بها ومي أسود تصير عملية صعبة وعملية جراحية. وهو يا شيخ يقولها مو هسة وبعد وما عندي وما أدري شنو، هو عنده قطعة أرض ويعني يقدر يبيع من عندها، وقالت له بيع القطعة مال الأرض، بيع نصها وسوي لي عملية ودزي على حجية. ما يسمع كلام يا شيخ، حتى من اتصل بي واحكي وياه ما يسمع لي كلمة، يقول لي ما أريد نصيحة لك لأن هم يشاهدونك يا شيخ
إن شاء الله،
يتابعون هذا البرنامج
إن شاء الله.
أيوه والله يا شيخ.
السؤال الرابع،
ما حكم الناس اللي تنام في السحور بالنهار يا شيخ، ينامون يعني من السحور ما يقعدون للأربع العصر يا شيخ، الأربع العصر يعني من يأذن العصر يلا يقعدون فوتون صلاة الظهر، صحيح هم صايمين يا شيخ.
الله مستعان.
ما حكم يعني هذا النعاس؟
إن شاء الله.
يعني لمن سمعت بهم أني يعني قلت هذا ما يجوز، وهاي يعني البشر صايم بس للنوم وهاي يعني يتعبد يقرأ قرآن، ما حد يسمع الكلام يا شيخ، يقول يكون هاي نقعد اللي كله قاعدين حاتهم السحور ينامون ما يقعدوا الأربع العصر.
الله يهديهم. إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب بحول الله. بارك الله فيك. بارك الله. أهلا وسهلا. طيب، أرجع إلى كريمة من المغرب بارك الله فيها، تسأل عن صلاة الضحى، تقول هل يمكن أنني أواظب على عدد معين؟ أختي كريمة، الجواب نعم، بالنسبة لصلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها لا يعني حصر له، يجوز الإنسان أن يصلي ما دام أنه في غير وقت النهي، يعني يصلي أكثر من ركعتين. ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من كان يصلي 8 ركعات، ومنهم من كان يصلي 10 ركعات، ومن كان يصلي 12 ركعة، فالأمر واسع. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى 4 ركعات كما في حديث عائشة، من الضحى كان يصلي 4 ركعات ووصى بركعتين النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر أنهم أوصاهم بركعتي من الضحى. طبعا العلماء يقول بركعتي المقصود يعني أقل ما يأتي به المصلي، أو بجنس صلاة الضحى وعبر عنها بالركعتين. بارك الله فيك. كريمة من المغرب بارك الله فيها تقول بأن حديث نعمة سحور المؤمن التمر، تقول هل لي أن أكل أختم سحوري بمثلا أكل تمرة تمرتين ثلاثة مثلا؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل. هو النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال نعمة سحور المؤمن التمر، والمعنى أنه لو اقتصر على التمر لكفاه ذلك، لأن التمر يعني أكله فيه فوائد كثيرة على الإنسان، فهو مبارك كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة. والأمر الثاني أن في التمر قيمة غذائية عالية جدا، ولذلك الإنسان يستغني بالتمر عن كثير من الطعام، هذا إذا كان غير مبتلى بمرض السكري مثلا. أما المبتلى بمرض السكري فينتبه ويحذر، يحذر لأنه ويستشير الأطباء في الكمية التي يتناولها من التمر، لأن التمر يرفع السكر في الدم كما هو معروف، فيستشير الأطباء. أما الذي عافاه الله نعم، فلو اقتصر على التمر فإن الله يبارك له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعمة سحور المؤمن التمر. لكن مثل ما ذكرت أنت تتسحرين يعني من الطعام الموجود ثم تأكلين تمر أثناء الطعام أو بعد الطعام، هذا أيضا يحقق السنة النبوية التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. كريمة من المغرب تقول يعني هناك للأسف أناس كثيرين يسهرون على أشياء تافهة جدا في ليل رمضان ويتأخرون في يعني السهر ولا ينامون، تريد نصيحة. كريمة بارك الله فيك. أولا إخواني وأخواتي، الله جل وعلا جعل الليل سباتا وجعل النهار معاشا، ويستوي هذا في رمضان وغير رمضان، والله جل وعلا له سنن كونية في الخلق والعباد، من جملتها أن الله تعالى جعل هذا الليل محل السكن والسبات والنوم والراحة، والنهار محل الشغل والعمل والاحتراف والاكتساب. وللأسف الشديد كثير من الناس غيروا سنة الله تعالى الكونية هذه التي جعلها في الخلق والعباد، فقلبوا الليل نهارا والنهار ليلا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا السهر يعني مفاسده كثيرة. أنا ما أعلم إنسان يسهر على أمور تافهة أو يسهر على أمور لا قيمة لها أنه يحصل مصالح. مثلا جيبوا لي شخص يقول أنا حصلت مصالح، ما هي المصالح؟ ما في ولا مصلحة، إنما مفاسد على العقل، مفاسد على الدماغ، مفاسد على الخلايا خلايا الجسم، مفاسد على الدين بتفويت الصلوات خاصة صلاة الفجر، مفاسد على الأسرة والأهل بتضييع الحقوق والواجبات، مفاسد والعياذ بالله ربما بانفراد الشيطان بهذا الإنسان الذي يسهر على مثل هذه الأمور التافهة، ما في ولا مصلحة. لو قام الله يقول أنا أسهر الليل يقوم الليل، نعم هذه مصلحة عظيمة. لو يقول والله أنا أطلب العلم مثلا جالس سهر لطلب العلم، نعم هذه مصلحة عظيمة. أما أن يسهر على هكذا على أمور تافهة سيسأله الله عز وجل، هذا العمر أنت مسؤول عنه يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزول قدم عبدي يوم القيامة، لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن جملتها وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. هذا العمر كيف أفنيته؟ بماذا أفنيته؟ بحق ولا بباطل؟ أفنيته بمصالح ولا بمفاسد؟ فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعودوا إلى طبيعتهم. الأطباء مجمعون، الأطباء هؤلاء يقولون السهر مؤذي ومضر بالبدن. الأطباء اسألوا الأطباء أهل الاختصاص، هذا السهر الذي يتعمده الإنسان من دون سبب مسوغ هذا مضر. بعدين الإنسان الذي يسهر سينام في النهار، وإذا نام في النهار ضيع الحقوق الشرعية والواجبات الدينية والواجبات الأسرية والواجبات المجتمعية، يصبح إنسان يعيش كل على المجتمع على هامش الناس. فلذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. يعني ما الذي يجعل رمضان يختلف عن بقية الشهور؟ الآن يسهرون في رمضان، وش السبب يعني؟ هل رمضان يعني فيه نص قرآني أو حديث نبوي أن في رمضان اسهروا على الأمور التافهة مثلا أو الأمور التي لا نفع فيها ولا ضرر مثلا؟ كان يسهر النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل في العشر الأخير من رمضان كان يحيي الليل كله صلى الله عليه وسلم، كان يشد معزره ويوقظ أهله ويحيي ليله صلى الله عليه وسلم. فلذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يرجعوا إلى أنفسهم وأن يعلموا بأن هذا يمثل نزيف في العمر وهدر في الوقت وضياع ضياع ضياع. هذا يعني الإنسان كل لحظة من لحظات الإنسان تمثل موسم يستثمره في طاعة الله عز وجل بذكر أو بتسبيح وتهليل وبطلب علم وبقراءة قرآن، ويعني شيء من هذه المصالح سواء الدينية أو الدنيوي، الدينية أو الدنيوي. فأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم حميد بن العين تسأل يعني هي عن مسألة العفو والمسامحة، تقول معلوم بأن العفو والمسامحة يعني لها منزلة في الإسلام، تقول خاصة في هذا الشهر شهر العفو والمغفرة من الله عز وجل ينبغي لنا أن نكون أيضا متسامحين. لكن ذكرت مشكلة تقول مع أخيها وحرمة أخيها وأن هناك مشاكل من جهة الحرمة، وتقول يعني قاطعتنا حتى يعني ما تكلم، أصبح هو لا يكلم أمي ولا يكلم أخواني ولا يكلم أخواتي، وبعدين رجعوا البيت من جديد ثم رجعت المشكلة من جديد، طلعوا من البيت وتقول حتى الوالدة حرمتها هذه الحرمة من أحفادها، وتعرض الوالد والوالدة للسب والشتم منها، وتقول نحن أسرة ولله الحمد متماسكة وشيء من هذا القبيل. تسأل تقول يعني ماذا نفعل في مثل هذه الحالة. أختي أم حميد بارك الله فيك، أنت ذكرتي يعني قصة مؤلمة ومحزنة، والعهد عليك طبعا، أنا لست قاضي هنا وإنما القاضي هو الذي يستمع إلى الطرفين، لكن أنت ذكرتي مشكلة، وهذه المشاكل والأسف الشديد كثرت في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بقطيعة الرحم، فيما يتعلق بعقوق الوالدين. وحقيقة ما أدري ما هو السبب، يعني هل هو ضعف الإيمان، هل استغناء الناس الآن، بعض الناس استغنى بوظيفة أو شيء فانكشف كشف عن شخصيته الحقيقية القائمة على العقوق والعياذ بالله، القائمة على يعني الأنانية والذاتية، القائمة على نسأل الله العافية والسلامة يعني عدم الحساب ليوم سيسأله الله عز وجل عنه يوم القيامة. وأنتم لستم الوحيدين يا أم حميد اللي يعانون مشاكل كثيرة للأسف تتعرض لها الأسر من قبل بعض الأولاد وبعض البنات، يعني عقوق فاضح ويعني تمرد على الوالدين وعلى الأسرة بشكل حقيقة يعني مؤلم مؤلم جدا. وما أدري يقرؤون القرآن ويستمعون إلى قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني كلمة أف هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كف لما يقول الشخص باب التضجر أف كبيرة من كبائر الذنوب. كيف اللي يشتم والديه أو يسمح بشتيمة والديه؟ كيف؟ أنا ما أدري. الله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسان، والله جل وعلا وصانا، نحن وصانا بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه إحسان، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، اللي خلقنا سبحانه وتعالى هو الذي وصانا بوالدين. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله، ولا يجوز له أن يسمح لأي مخلوق كائنا من كان أن يعتدي على والديه، زوجة ولا ولد ولا بنت، هذا خط أحمر مثل ما يقولون. وأي امرأة تقسي زوجها على 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 والديه هذه امرأة سيئة، امرأة لا تصلح أن تكون زوجة صالح. أي امرأة في هذا العالم سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة تقسي زوجها على والديه هذه امرأة لا تصلح أن تكون زوجة أبدا. الله عز وجل قال عن الوالدين المشركين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني عيش معهم، اصرف عليهم، أنفق عليهم، استأذنهم إذا جيت تطلع. حتى العلماء قالوا لو كان المسلم يريد أن يجاهد جهاد شرعي خلف الإمام وراية والديه كافرين يستأذنهما، يستأذن الوالدين حتى لو كان كافر إلى هذا الحد. نعم هذه شريعتنا، شريعة العدل، شريعة اللي ما تخلط الأوراق، شريعة التي تعطي كل ذي حق حق. ولذلك على أخيك أن يستثمر هذا الشهر بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وأن يسترضي والديه، وعلى هذه المرأة أن تتقي الله، لأن هذه المرأة تحمل وزرها ووزر غيرها، يعني هي الآن تحمل أوزارا عظيمة ووزر غيرها، ولا تقول والله أنا مظلومة وأنا كذا. في حتى الإنسان المظلوم يتعامل في نطاق معين، يعني بعض الناس يمكن يقول لك أنا مظلوم، طيب المظلوم يروح يوسع دائرة الخلافات ويصبح هو الظالم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما عائشة سرق سارق منها صارت تدعو عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لها لا تكثري عليه، لأن هو بهذا الذنب سيكون متعادل أنت وإياه، تعادلين خلاص. الدعاء اللي دعيتي عليه بزيادة، كثرتي عليه بالدعاء، أصبح هو الآن قد يكون مظلوم، هو ظالم سارق، قد يكون مظلوم من شدة من المبالغة في الدعاء. فأي إنسان، أي امرأة في بيت عندها مشكلة مع أهل زوجها، أسرة زوجها، ما تحل الخلافات بتوسيع دائرة الخلافات، تحرص على تضييقها، تضيق الخلاف. كيف والدي أم حميد يعني صالحين وتقول دائما أمنا تقول لنا لا اتركوا علشان يعني أخوكم زوجة أخيكم مثلا. فلذلك المسألة خطيرة يا أخواني يا أخواتي، يعني في مسائل ممكن في أشخاص ممكن أن تفارقهم يعني مفارقة كاملة، ما عندك مشكلة، شخص ما يعني لك شيء، لا هو من أرحامك ولا هو من أقاربك مثلا، هذا تنهي العلاقة معه وخلاص انتهى. في أشخاص ما يمكن، الإنسان اللي يقطع والديه مثل الغصن اللي قطعته من الشجرة ييبس ويموت. أحد يقطع والديه؟ أحد يقاطع والديه؟ ما يمكن. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فلذلك الولد يعني ينبغي أن يعيد حسابات نفسه قبل أن يلقى الله، وما يدري من الذي يسبق الآخر، هو ولا والديه. كيف الآن يرضى أن يلقى الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم ويبعث المرء على ما مات عليه. وقد حرم الله الجنة على العاق، حرم الله الجنة على العاق، ومن العقوق أن يرفع صوته على والديه، ومن العقوق أن يقول أف لوالديه، هذا من العقوق، هذا من العقوق. وبعدين يعني في أشياء ممكن تحل، يعني إذا كانت الحرمة هذه مثلا مو براضية تعيش في بيت الوالد، يعني ممكن تخرج في بيت من حقها، والله قال له والله من حقها تأخذ بيت ويطلعها زوجها في بيت مستقل، لكن ما تقطع عيالها عن أجداده. الجد هذا والد والجدة هذه والدة، كيف الآن تقطع عيالها عن والديهم؟ بأي حق؟ بأي حق تقطع تقول والله لا أحرمكم تشوفونهم؟ بأي حق؟ هذا ظلم، ظلم. ولذلك فرصة الآن عظيمة في شهر رمضان، شهر التسامح، شهر الغفران، شهر العفو، الناس يعني يلملمون أوراقهم، يرتبون وضعهم، يغلقون هذه الملفات السوداء في حياتهم. على أقل تقدير إذا والله المسألة متأزمة، يا أخي أعطي الحق العام، في شيء اسمه سلام، سلام عليكم، في شيء اسمه الدعاء، أدعو لأخواني وأخواتي، في شيء اسمه تهنئة مثلا، في حقوق عامة هذه ما ألغيها. ليش بعض الناس حدي يا أبيض يا أسود؟ حط خط رجعة بينك وبين أخوانك وأخواتك، ادعو لهم، ارسلهم رسالة دعاء، دعاء مش استفزازي، إنه بعض الناس يرسل دعاء استفزازي ورسائل يقول دعاء يعني أنت ظالم لي وكذا، لا، دعاء دعاء، اللهم اغفر لي ولأختي، اللهم اغفر لي ولأخي مثلا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر الأعمال، سلم عليهم، أنت سلمي عليه، وأنتم يا أم حميد أيضا لا تتركون يعني الشيطان ينفرد بأخيكم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعينوا الشيطان على أخيكم، في قصة معروف، كذلك أنتم لا تتركون الشيطان ينفرد بأخيكم ويغرد خارج سرب الأسرة ويأخذه أحيانا يكبر هذه المسائل حتى تصير ورم في صدره وفي قلبه على أخوانه وعلى أسرته. اتصروا أنتم وسامحنا، نسامح، نتغافر فيما بيننا، نتسامح، الله يغفر للجميع، نحاول ننسى الماضي، نبدأ صفحة جديدة، والله يوفقنا وإياكم جميعا يا أم أحمد. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. أم أحمد عندها مشكلة أيضا مع زوجها, تقول يعني للأسف بعد ما دخل بعض المواقع هذه والحسابات ترك الصرف على البيت, ويعني تقول للأسف يعني إذا طلبنا منه شيء مثل ما يقول بالقطارة, وإذا شاف شيء خربان يعني انزعج ورفع صوته ويعني ذكر بأنه عليه ضغط مالي وشيء من هذا القبيل يعني وشيء من هذه الأمور. يا أم أحمد بارك الله فيك. أولا طبعا أم أحمد ذكرت بأنه يعني تواصل ويدعم أناس ويعطي أناس خاصة في علاقات نسائية وشيء من هذا القبيل. أم أحمد بارك الله فيك, يعني بالنسبة الحديث مع هذا الرجل يعني ليس معك, الحديث مع هذا الرجل ومن هو في يعني في وضعية هذا الرجل, وهو أن الله عز وجل ولاه الأسرة, ولاه الأسرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته, ولذلك الزوج مسؤول عن زوجته, مسؤول عن أولاده, مسؤول عن بيته, وسيسأله الله عز وجل, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه, حفظ ذلك أم ضيع. سيسأل من يحفظ أسرته وينفق على زوجته وعلى عياله وعلى بيته, سيسأله الله وإن شاء الله يكون من الناجين. والذي فرط في هذا سيسأله الله عز وجل, حفظ هذا أم ضيع, سيسأله الله عز وجل. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك, بالنسبة لزوجك عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأنه مسؤول عن هذه الأسرة, وأن الزواج هذا مسؤولية, ولما تزوج يعرف بأن الزواج مسؤولية وعنده أولاد وعنده كذا. الأمر الثاني بالنسبة للإنفاق في هذه الحسابات وفي هذه التطبيقات وفي هذه البرامج, هذا حقيقة يعني لابد كل إنسان أن ينتبه يا أخواني لهذه المسألة. كل درهم تضعه في غير مكانه هذا تبذير, والمبذرين إخوان الشياطين, المبذرون إخوان الشياطين, قال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فأي إنسان يضع درهم في الحرام, يضع درهم في غير مكانه, هذا تبذير. يعني بعض الناس الآن يعتقد التبذير هو الصرف الكثير, لا, هذاك الإسراف, هذاك الإسراف. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أما التبذير درهم واحد تضعه في حرام فأنت من إخوان الشياطين كما قال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فكيف شخص الآن يسمح لنفسه أن يدفع مبالغ على يعني نساء أو على تطبيقات أو على حسابات أو على برامج ليس فيها خير ولا منفعة ولا مصلحة بل ضرر على الدين والأخلاق والفكر والقيم والعادات, ها؟ كيف ويرفض الصرف على زوجته وعلى بيته؟ والدرهم الذي يضعه الإنسان في بيته صدقة, كل درهم يضعه الإنسان في بيته سواء يصرف على زوجته أو على عياله أو على بيته كل هذا صدقة. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تجعله في امرأتك صدق, ما تجعله في امرأتك صدق. وجاء في الحديث الآخر إن احتسبه احتسب الأجر, يريد الأجر. يعني بعض الناس الآن يمر بضائقة مالية مثلا وينفق ويحتسب الأجر, يقول أنا فعلا مضغوط ماليا لكن إن شاء الله البركة في البركة عند الله عز وجل, فينفق ويتصدق ينفق على زوجته وعلى عياله ويشوف بركة هذا, يشوف بركة هذا. ولذلك قلت الفاضلة أعانك الله, وصيتي لك أولا أنك تجلسين مع زوجك تطلبين وتجلسين مع جلسة صفائية حبية ودية, تقولي له بنتكلم في هذا الموضوع وتطرحين عليه الموضوع, تقولي أنت الآن تغيرت, هل أنت مسحور؟ سحرتك هذه الحسابات وهذه المواقع وهذه البرامج. الأمر الثاني قولي له هذا اللي تصرفه في هذه البرامج هذا تبذير والعياذ بالله, نحن أحق بها بهذا المال أنا وأولادي من 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 هذه الجهات, هذه الجهات اللي تصرف عليها الآن. والأمر الآخر تعال نتفق ما الذي تنقم عليه, إذا والله يا أم حميد قال أنتم تكسرون دائما قولي له أبشر الشيء اللي ينكسر بإذن الله سأحرص على المحافظة عليه وإن كان هذا الشيء ليس بمقدور الإنسان, الشيء اللي ما تبغاه من الأشياء التحسينية أو الكمالية أو الأكسسوارات بنلغيه, أهم شيء الضروريات والحاجيات. فاتفقي أنت وإياه على كلمة سواء، على طريقة معينة، على برنامج معين داخل البيت، وذكري بالله وخوفي بالله، وقولي له بأن الله عز وجل سيسألك يوم القيامة عن كل درهم، من وين جبته وين صرفت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن الأربع عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق، من وين جبته، من حلال ولا حرام؟ أكيد إن شاء الله من حلال. مسكين موظف عنده راتب، طيب وين صرفته؟ ستسأل عن هذا يوم القيامة. ذكري بالله وقولي له، يعني الآن أنت المفترض أي إنسان عاقل يحرص على عياله، يحاول أنه يعني يحرص على الدرهم الدراهم، يحرص على المال، يخرج زكاة، يتصدق، أيضا يحافظ على هذا المال لأجل أولاده حتى يدعون له. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه. تسنيم من الشارقة بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة عن زكاة الفطر، تقول يعني سمعت بأن بعض الناس يقول تدفعونها في أول رمضان، تسأل عن زكاة الفطر من حيث موعد إخراجها وعن القيمة وعن المبلغ، وهل يمكن إخراجها خارج البلد، وإذا كان عندنا خارج البلد أقارب محتاجين وداخل البلد هنا مثلا أيهما نقدم. تسنيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزكاة الفطر سميت بزكاة الفطر لأن سببها الفطر، فهي أضيفت إلى عيد الفطر، ولذلك سميت زكاة الفطر، فأضيفت إلى الفطر لأنه هو سببها، واضح؟ الأمر الثاني، زكاة الفطر فريضة واجب، يجب على كل مسلم أن يخرج زكاة الفطر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، هؤلاء يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم. ثالثا بالنسبة لوقت زكاة الفطر مسألة خلافية بين العلماء، فمنهم ما ذكرتيه قالوا من أول رمضان، هذا قول مشهور ومعروف، ومنهم من قال قبل رمضان بحول أو حولين يجوز تقديمها قياسا على تقديم الزكاة، لكن هل هذه الأقوال صحيحة؟ الجواب لا، القول ما الصحيح ما وافق النص، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني إذا صليت الفجر طلعت زكاة فطرك، ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، هذا هو النص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سميت زكاة الفطر. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في زكاة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. كيف طعم للمساكين؟ يوم العيد، حتى لا يشتغلون بالأكل والشرب ويشتغلون يعني العمل، إنما نطعمهم حتى يشاركون الناس في العيد، يشاركون الناس الفرحة، هذا المعنى. بالنسبة لزكاة الفطر مقدارها صاع، والصاع هو أربعة يعني أمداد، أربعة الصاع طبعا أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، يعني الحفنات هذه يسمونها، هذا مد يسمى، أربعة أمداد صاع. طبعا الآن الناس ما يعرفون هذا الشيء، إنما يقيسون أو يذكرون بالكيلو، بعضهم يقول كيلو وين ونص، بعضهم يقول 3 كيلو، بعضهم يقول 3 إلا ربع، على العموم مسألة واسعة، اللي عنده رزق وخير يطلع 3 احتياطا، ما وافق الصدقة فهو فريضة، وما زاد عليها فهو نافلة، ولله الحمد والمن. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، زكاة الفطر طعام، تخرج طعام، وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، هناك مذهب فقهي انفرد في هذا وقال بأن تخرج نقودا إذا احتاج الإنسان، تخرج نقود إذا احتاج الإنسان، مثلا كان هناك حاجة، ولذلك الحمد لله باب الصدقة واسع، لماذا أضيق؟ يعني ما دام الحمد لله عندي صدقات وتبرعات ووقف وعندي كذا، أجعل زكاة الفطر على ما هي عليه، وأخرج صدقة لفقير أو مسكين. زكاة الفطر يعني لو جينا نحسبها بالقيمة تقريبا من 15 درهم إلى 20 درهم على كل شخص، على كل شخص، ليش أنا الآن أقلبها وأجعلها صدقة وأنا عندي قدرة أن أتصدق ب50 درهم و100 درهم؟ أغلب الناس عندهم خير يتصدقون ب50 و100 درهم، فلذلك اجعلوا الصدقة على ما هي عليه. الأمر الآخر ما يتعلق بإخراجها هي يكون في البلد، ولذلك الفقهاء يسمونها زكاة البدن، زكاة البدن، يعني أينما كان البدن تخرج في البلد الذي فيه الإنسان، فتخرجين في البلد هنا أختي الفاضلة لأقاربكم الفقراء والمساكين، وبالنسبة للموجودين في بلدكم الأصلي أرسلوا لهم طعام صدقات. يعني أنا ما أدري، سامحيني أقول هذا الكلام، ألاحظ بعض الناس الآن يعني يقتصر فقط على زكاة وزكاة الفطر، ما ينتبه إلى مسائل الصدقة، ما ينتبه إلى مسائل الـ يعني التبرعات مثلا، المساعدات. لا يعني لا نغلق هذه الأبواب، هذه أبواب ينبغي للإنسان يوميا أن يتصدق. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح التفت إلى أصحابه بعد ما يصلي الصبح ويسألهم من منكم كذا، يقول من منكم اليوم تصدق بصدقة، حتى يحيي في أنفسهم هذه الشعيرة وهذه العبادة العظيمة التي ما سميت صدقة إلا لأنها تدل على صدق الإنسان، صدق إيمانه، لأن المال محبوب للنفس، فلما يخرجه يدل على صدق إيمانه. والمقصود بارك الله فيك بأن خرجيها هنا حتى توافقين المسألة الشرعية، أنا لا أقول بمنع نقلها، لا، لو إذا كان عندكم مثلا حاجة ضرورية هناك ملحة ما في بأس لو أخرجتيها، لكن الأفضل تخرجين هنا وتدفعين هنا. يعني الآن زكاة فطركم أفترض كم مثلا، تصل 80 ريال 80 درهم، يعني أنت طلعي زكاة الفطر هنا وطلعي 200 درهم 500 درهم للفقراء هناك صدق، وهذه اللي طلعينها هناك هي اللي تبقى عند الله سبحانه وتعالى. ها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والله عز وجل ما من شيء ينفقه الإنسان إلا وسيجده يوم القيامة، ما يأكله يفنى وما يلبسه يبلى وما يتصدق به يبقى، هذا الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. تسنيم من الشارقة تسأل عن ظهور أصابع القدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة، تقول ما حكم ذلك؟ تسنيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتغطية القدمين في الصلاة مذهب جماهير أهل العلم على وجوبه، وأن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، يجب عليها، وذهب بعض الفقهاء إلى أن القدمين ليستا من العورة، ولذلك لو ظهرتا صلاة المرأة صحيحة. ومن أهل العلم من فرق بين ظاهر القدم وباطن القدم، قالوا لأن باطن القدم يظهر أثناء السجود، لكن يعني لكن عموما بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة ولا تظهر قدميها، سواء بجوارب أو بملاءة أو بعباءة أو ببالطو يعني يكون طويل، وتغطي قدميها. إذا ظهر القدمان أو أصابع القدمين خطأ لا حرج، يعني صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، لا حرج عليه في ذلك، لكن أن تتعمد لا، مسألة خلافية، وكما ذكرت لك خلاف العلماء قوي فيها، والجمهور يقولون بأنها عورة. تفضل يا أم محمد. أم محمد من اليمن، عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا
يا شيخ. في معي أول سؤال، جدتي أم أبي الله يرحمها كان فيها يعني سكر وفيها يعني كذا أمراض ما تقدر إنها تصوم، كبيرة بالعمر.
نعم.
وبعدين المشايخ يعني قالوا لها يعني تكونين مفطرين، بس هي فهمها غلط، هي كان يعني لما كان يعني زكاة صيامها كانت تعطيها لابنها الصغير يعني متزوج لحاله، وكانت تعطيه المصروف حق يعني بدل زكاة الصيام حقها،
تعطي الكفارة الصيام لابنها.
وهلي يعني ودالحين جدتي الله يرحمها توفى، يعني في الحين بشي هو صح ولا يعني احنا بالحين لازم نكفر عليها او نصوم عليها؟
طيب بالنسبه لابنها فقير ولا
ابنها هو مدرس، ما لا فقير ولا غني،
يعني متوسط الحال.
يعني متوسط الحال.
نعم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، سألتك يا شيخ من يعني قبل 4 أيام أو أسبوع سؤال، قلت لك يعني إني يعني أني يعني بيت أبي وطالبه إني يعني الانفصال، قلت لي يعني إذا كان علي شي ذنبه، وفعلا يا شيخ يعني كذا يعني الإنسان خطأ، وأني فعلا يعني لما كان يغلط علي وهو شخص يعني بخيل لدرجة طلب مني يوم توقفه ما أعرف منه حتى بدلة وحده، كل شيء حتى مصاريف أولاده كان علي وبناته، وده الحين أني وصلت لمرحلة حتى أهله كانوا بيعاملوني ما أعرف أي معاملة حتى طيبة يعني منهم، وبالحين أني بشوف لما بيذكرون علي الرجع على عنده ما أدري يعني إذا هو حد صلح لي شيء بسمع قرآن بس الحمد لله ما بت يعني بتضايق بنشرح صري القرآن بس رافضة قطعا أني أرجع له في علي ذنب لأني أنا بالحين يعني وهل يجوز صيامي لأني أنا مغاف على زوجي وأريد الطلاق.
يعني أنت سؤالك أم محمد تقول هل يتأثر مقاطعتي لزوجي وعدم الرجوع إليه على صيامي؟ هذا سؤالك.
آه.
إن شاء الله أبشر يا أم محمد.
وسؤال ثالث يا شيخ يعني من قبل أني لما كنت نفاس بواحد من أولادي زوجي يعني جاء لعندي وقلت له يعني وانيني لسه ما بعتي وفيت الأربعين قلت له رح من عندي أني لساتني نفاس قال لي إذا ما تغير من طبيعتك تعتبري نفسك طالق بالثلاث وبعدين أني يعني هدأت ببكي ولما رمي علي قضى يعني يمين طلق بعدين قال أنا ما خسرت إني يعني طلاقش أنا قلت له ما غير في طبيعتك قلت طبيعتي هي نفسها قال خسرت بالأربعين. وسؤال رابع يا شيخ
أصبري أصبري يعني أم محمد أصبري شوي. أنت في السؤال الثالث كنت نفسة أنت وزوجك أراد يقترب منك وقلت له ابعد عني.
أيوه.
وقال لك ليش ما تغيرين طبيعتك إذا ما غيرتي أنت طالق بالثلاث ها؟
أيوه.
أيوه وبعدين إيش حصل قلتي لي طالق قال لك طالق بالأربعين؟
قال أنا ماشي نواق يعني طلاق خارج أنا نواق يعني حلقت يمين بس مشان يعني تغيرين طبيعتك
مني. إيه. وبعدين؟
وبعدين يعني ماشي يعني طبيعتي أحيانا أنت تعرف يعني طبيعة الإنسان. يعني لا أني أقول من النساء اللي يعني يعني متوجدة له كثيرا يعني بطبيعة عامل تهلي يعني ما كبري نفسي أني ولا أني أقول أني وحدة يعني كريهة لدرجة أني أعطيه ولا لا.
طيب هذا الكلام متى حصل يا أختي أم محمد؟
لا تقريبا يعني وأني نفاس بنتي الثانية تقريبا قبل حدود 10 سنوات.
طيب ليش سألت الآن ما سألت الفترة الماضية كلها؟
لأني ما من قبل مثلا بعي أي شيء يعني عشان أني أسأل.
إيه يعني لكن أنت بعد الكلام هذا رجعت إلى زوجك بشكل طبيعي.
أنا بعد الأربعين.
بعد الأربعين واستفتى هو أحد ولا ما استفتى؟
لا صراحة ما استفتى لأنه أقول لك طبيعة طبيعة زوجي كيف طبيعته يعني شخص كذا متعجرة.
نعم طيب أعطيني السؤال الأخير.
السؤال الأخير يعني في معاه يعني ملعب عندنا يعني باليمن كذا يعني بالحارة في يعني زمان كان في باقبور هم مش مدارين يعني بالحين الشباب الآن بس يعني بيسألني واحد من أخواني يعني هم يروحوا يلعبون كرة قدم يعني فيه وقالوا احتمال أنه في باه احتمال مش هم متأكدين أنه في باقبور هل يجوز يعني انهم يعني لما شيء عليهم ذنب لانهم بيروحوا يلعبون مع الناس سم؟
والقبور قديمه جدا ولا يعني
ايوه يعني يمكن لها مئات السنين.
مئات السنين. طيب يا ام محمد ابشري.
يلا شكرا الله يحفظك.
مرحبا اختي اهلا وسهلا. طيب ارجع الى التسنيم من الشارقة بارك الله فيها تسال تقول يعني بالنسبه للمراه اذا صلت وراء زوجها و زوجها أخطأ في القراءة هل تفتح عليه؟ أختي تسنيم الجواب نعم بالنسبة للمرأة إذا كانت تصلي هي وزوجها فقط أو هي وزوجها مع أولادها ومع أهل البيت مثلا وأخطأ الزوج تفتح عليه يجوز لها أن تفتح عليه في الصلاة. بارك الله فيك. أم سيف من العراق بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم المسابقة بين الزوج وزوجته بعدد الختمات هل هذا يعد من الرياء؟ أختي أم سيف بارك الله فيك بالنسبة للرياء هو أن يريد الإنسان بالعمل الأخروي الدنيا أن يريد بالعمل الأخروي الدنيا أن يريد بالعبادة اللي يقصدها الدنيا هذا هو الرياء. وأما ما يتعلق بالتنافس في الطاعات والعبادات فهذا من الدين ولله الحمد والمنة فالله جل وعلا يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون ويقول جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يعني بالنسبة لي يقوم الزوج ويقول لزوجته سأختم أنا أكثر منك أو تقول هي سأختم أكثر منك من باب التحفيز والتنشيط والتشجيع ما في شيء ولله الحمد والمنة، لأن هذا ليس فيه صورة الرياء وإنما هذا مسابقة في الخير. الزوج يقول لزوجته نتنافس أنا وإياك في عدد الختمات، يريد منها أن تحرص على كثرة القراءة، والزوجة كذلك تريد من زوجها أن يحرص على كثرة القراءة والختمات. أم سيف من العراق بارك الله فيها تسأل تقول عندي يعني خالتي تقول تأخذ ما يسمى بالخدمة، خدمة الاتصال، وهي يعني تدفع مبلغ ثم يكون مجاني. تقول نصحناها قلنا لها إيش تبغين في الخدمة هذه، فيها قيل وقال وغيبة وكلام وكذا، اهتمي بالقرآن. تقول أنا ما أقرأ القرآن وما عندي يعني ما أهتم أو شيء من هذا القبيل. تقول تريد نصيحة. أم سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكرين على نصيحة خالتك، وأنت حقيقة يعني مثل هذه النصائح اللي تقدمينها لخالتك وأقاربك هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، ومن الأمور التي أمر الله عز وجل بها، ويجب على المسلم أن يقبل النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة على النصيحة، فالواجب على خالتك أن تستمع إليك وأن تأخذ بنصيحتك، لأنك أنت ما أمرتها بشر ولا بفساد ولا بمعصية، أمرتها بمعروف. الأمر الثاني بالنسبة لدعوة الخالة بأن والله أنا ما أحسن قراءة القرآن وما عندي مثلا يعني اهتمام وما عندي كذا، غير صحيح الكلام هذا. يعني إذا الإنسان ما استثمر هذا الشهر بالطاعة، متى يستثمر يعني زمانه ووقته وعمره في الطاعة؟ الله عز وجل وهبنا ومنحنا وأهدانا هذا الشهر حتى نغسل ذنوبنا، والله عز وجل يكفر سيئاتنا ويرفع من درجاتنا ويعظم حسناتنا، يعني هدية من الله. كيف الآن عاقل يفرط في مثل هذا؟ أنا ما أدري سبحان الله، لا إلا أن يكون احتوشه الشيطان والعياذ بالله. وبعدين من قال لها فقط لابد من قراءة القرآن؟ تذكر الله سبحانه وتعالى، تستمع إلى قراءة القرآن، شغل القرآن وتستمع إليه، تذكر الله، ذكر الله شيء عظيم، ولذلك الله عز وجل أمر بذكره كثيرا. تصمت عن الكلام هذه عبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وأن تكف شرك عن الناس عباد، اللي يكف شر لسانه عن الغيبة والنميمة والقيل والقال هذا في عبادة، هذا في عبادة وطاعة. فأخبري خالتك بأن تهتم بنفسها وأن تنتبه لعمرها، فالإنسان قاعد من عمري على شفا جرف نهار، ما يدري متى يردم في هذه الحفرة. سامحيني أم سيف باقي لك سؤال لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا أنت والأخت أم محمد من اليمن أجيب على أسئلتكم في أول اللقاء بحول الله. صلى الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.